الآن برنامج قصة نبوية للشيخ حسام فوزي.
كان في من قبلكم قوم كرام مثلكم كان في من قبلكم قوم كرام مثلكم فتذكروا من فضلكم هديا النبي حبيبكم قد كان في من قبلكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. قصة نبوية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. وقصة اليوم بإذن الله تعالى رواها الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وهو مضطجع على حصير، قال: فجلست، قال: فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، قال: فإذا الحصير قد أثر في جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فنظرت في خزانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير، وإذا أفيق معلق، والأفيق هو الجلد الذي تم دبغه. قال عمر: فابتدرت عيناي، أي بكى رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قال عمر: فابتدرت عيناي. فقال إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال له: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، وما لي لا أبكي، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وذاك كسرى وقيصر في الأنهار والثمار ينعمون، وأنت رسول الله وصفوته من خلقه، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال عمر ساعتها: بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. هذه كانت أخلاق الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. والمصطفى يا إخوة، في هذه القصة بالذات أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يربط عمر رضي الله عنه بالآخرة، وأن يجدد نشاطه في طلبها. نعم، فالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المربي والمعلم والموجه، أراد بهذا التوجيه وبهذا التعليم وبهذه القدوة أن يوجه عمر وأن يربطه بالآخرة وأن يجدد نشاطه في طلبها من جديد. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام وهو القدوة وهو رسول الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كان مجتهدا اجتهادا كبيرا بالغا في طلب الآخرة. نعم، كان مجتهدا في طلب الآخرة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عابدا لله عز وجل، متبتلا لله عز وجل، خاشعا باكيا لله سبحانه وتعالى، مجتهدا في طلب الآخرة، مبلغ عن الله عز وجل أوامره ونواهيه، مطبقا لشرع الله سبحانه وتعالى بين جنبات أمته. فالمصطفى كان مجتهدا في طلب الآخرة، فهو القائل عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الحاكم والطبراني، وللأمانة العلمية قد ضعفه الشيخ الألباني من حديث شداد بن أوس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل الأماني. وبالله عليك استمع معي إلى هذا الحديث الجلل. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه الألباني، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لكي تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان مجتهدا في طلب الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام، والحديث كما ذكرت صححه الألباني، قال: لو أن رجلا يعمل في سبيل الله عز وجل من يوم أن ولد إلى يوم يموت هرما في سبيل الله لحقره يوم القيامة. لو أن رجلا يعمل في سبيل الله عز وجل من يوم أن ولد إلى يوم يموت هرما في سبيل الله لحقره يوم القيامة. فالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لهذا كان مجتهدا في طلب الآخرة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، بل وكان دائما وأبدا على شوق للقاء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وعلامة الشوق كما يقول يحيى بن معاذ قال: وعلامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات، وعلامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات. فعلامة الشوق يا حبيبي في الله أن تقطع أو أن تبعد قلبك عن أي شهوة تقطعك عن الله. بل اسمع إلى هذا المعنى لكي تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما وأبدا كان مشتاقا للقاء الله عز وجل في كل أحواله، والشوق عمل للآخرة، ولا يشتاق إلى الله عز وجل إلا من اجتهد وأطاع الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء وفي السر وفي الخفاء وفي العلن. لا يشتاق إلى الله عز وجل إلا من اتصف بهذه الصفات وكمل هذه الشروط، أنه اجتهد في طلب الآخرة. تصور من معاني الشوق حب الموت مع الراحة والعافية لا تخلصا من مرض عضال. حب الموت مع الراحة والعافية لا تخلصا من مرض عضال. قال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فعلامة الشوق طلب الموت وحب الموت مع الصحة والعافية لا تخلصا من مرض عضال. والدليل على هذا سيدنا يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب لم يقل توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ولما أدخل السجن لم يقل توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وإنما قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين لما صار عزيز مصر في أعلى درجة من المكانة والهيمنة والغنى والعزة والشرف. قال ساعتها توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فعلامة الشوق حب الموت مع الراحة والعافية لا تخلصا من مرض عضال. والمصطفى هو إمام المشتاقين وسيد المشتاقين إلى ربنا رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. ألم يخيره ربه تبارك وتعالى بين البقاء في الدنيا والخلد فيها وبين الجنة ولقاء ربه، فاختار لقاء ربه وقال بل الرفيق الأعلى قبل موته بقليل، كما في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فاختار ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقلت: ما يبكي هذا الرجل، ما يبكي هذا الرجل، إن يكن الله قد خير عبدا بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فكان ذلك العبد هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعتها، قال عليه الصلاة والسلام، قال: لا تبكي يا أبا بكر، لا تبكي يا أبا بكر. ثم قال: إن من أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إن من أمن الناس علي في صحبته أبو بكر، كل الأبواب تغلق إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولو كنت متخذا من الدنيا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة الإسلام ومودته. فهذا هو سيد المشتاقين عليه الصلاة والسلام. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى بحول الله وطوله وقوته.
فتذكروا من فضلكم هدي النبي حبيبكم، قد كان في من قبلكم.
سنعود بإذن
فتذكروا من فضلكم هدي النبي حبيبكم، قد كان في من قبلكم.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما وأبدا مجتهدا في طلب الآخرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسير على الأرض وقلبه يهفو إلى عرش الرحمن. النبي عليه الصلاة والسلام يعيش في هذه الحياة الدنيا بقلب أهل الآخرة. هذا كان حال المصطفى عليه الصلاة والسلام، حاله بالليل الخلوة مع ربه تبارك وتعالى، حاله بالنهار إما أن يكون موجها وإما أن يكون مفتيا وإما أن يكون مجاهدا وإما أن يكون مبلغا عن الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون معلما للصحابة الكرام، إما أن يكون في عبادة، إما أن يكون في اجتهاد، إما أن يكون في نصرة لدينه ولأصحابه في كل بقاع الأرض. فهذا كان حال المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا المفهوم، وأن يربط قلب عمر بالآخرة. لا يا عمر، نعم أنا رسول الله وأنا خير خلق الله وأحب خلق الله إليه، إلا أن المسألة يا عمر لا تقاس بالنعيم ولا تقاس بكسرى وقيصر، وإنما تقاس بالقلب المرتبط بالله عز وجل. فالفائز هو الذي يفوز بدينه في هذه الحياة. نعم، وفي نفس الوقت يحدث المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا التوازن، كما قال الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. جعل التوازن بين طلب الدنيا وطلب الآخرة. بل وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن طريق الآخرة من الدنيا هو طريق واحد، ولكنه ذو جانبين: جانب يسلكه أصحاب الأعمال الصالحة فيفضي بهم إلى الجنة وإلى رضوان الله، وجانب آخر يسلكه أصحاب الأعمال السيئة فيفضي بهم إلى النار وإلى سخط الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته قد أضر بدنياه. ونعم، الدنيا يا إخوة سجن المؤمن وجنة الكافر. لماذا سجن المؤمن؟ لأن الدين يحرم عليه الخمر، يحرم عليه الزنا، يحرم عليه كل ما يتنافى مع دين الله عز وجل. وهي جنة الكافر لأن الكافر لا دين له، يستحل الزنا، يستحل الخمر، يستحل كل المحرمات. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام جعل هذا التوازن بين طلب الآخرة وألا يضر الإنسان بدنياه التي يعيش فيها. والذكي الذي يجعل الدنيا مزرعة للآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لحضراتكم كان مجتهدا في طلب الآخرة، وكان عليه الصلاة والسلام مشتاقا للقاء الله عز وجل، مشتاقا للقاء الله سبحانه وتعالى، مشتاقا لربه سبحانه وتعالى. وهذا من قمة الطاعة ومن شديد الحب إلى ربه عز وجل. نزل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر في جوف الليل بأن يذهب في أواخر أيامه قبل موته، أن يذهب إلى أهل البقيع ليستغفر لهم وليصلي عليهم، أن يدعو لهم. فأيقظ مولاه أبا مويهبة في جوف الليل وقال له: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أذهب إلى أهل البقيع لأصلي عليهم وأستغفر لهم، فاذهب معي. فذهب معه، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البقيع. تصور الصحابة الذين في القبور، المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته يصلي عليهم ويدعو الله عز وجل لهم، ولطالما تذكر نصرتهم له ووقوفهم إلى جانبه في كل المعارك والغزوات في كل وقت. في بداية الدعوة، يتذكر كل الصحابة، يتذكر موقفهم وتذكر نصرتهم وتذكر تأييدهم له ولدين الله سبحانه وتعالى. فقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، هنيئا لكم فيما أنتم فيه، بما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن، أولها يتبع آخرها، وأولها آخرها شر من أولها. ثم اتجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتجه إلى أبي مويهبة وقال له: يا أبا مويهبة، إني قد أتيت مفاتح الدنيا، مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيها والجنة، فاخترت لقاء ربي عز وجل والجنة. فقال له أبو مويهبة وهو محب صادق للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، اختر مفاتيح الدنيا والخلد فيها والجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا أبا مويهبة، إني قد اخترت لقاء ربي عز وجل والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع، ثم عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فوجدها تشكو صداعا من رأسها، فقال: بل أنا ورأساه يا عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال لها: يا عائشة، ما ضرك لو مت فغسلتك وكفنتك؟ وهذا دليل على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد الموت. ما ضرك لو مت وغسلتك وكفنتك وصليت عليك؟ يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لعائشة هذا لأنه يحبها حبا عميقا، فهي أحب نسائه إليه، فيريد أن يكون آخر العهد بها أن يلحدها المصطفى وأن يصلي عليها، لأنه يعلم أن صلاته سكن للمؤمنين. فقالت عائشة ساعتها: يا رسول الله، والله كأني بك لو فعلت ذلك لعرست بإحدى نسائك في بيتي. فقال عليه الصلاة والسلام: تبسم ساعتها وتتام به وجعه. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام كان مشتاقا للقاء ربه، والمصطفى عليه الصلاة والسلام كان دائما وأبدا يعمل للآخرة ويجتهد في طلب الآخرة، وهذا ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوجهه وأن يعلمه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كان في من قبلكم قوم كرام مثلكم، كان في من قبلكم قوم كرام مثلكم، كان في من قبلكم قوم كرام مثلكم، كان في من قبلكم قوم كرام مثلكم. فتذكروا من فضلكم، فتذكروا من فضلكم، هدي النبي حبيبكم قد كان
في من قبلكم.